أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا المعتاد في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وها نحن في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ومع الباب 43، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد والحدثاني ويعقوب الدورقي، يعقوب بن إبراهيم الدورقي، كلهم عن مروان الفزاري. قال قتيبة: حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم. قال: حدثنا زيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى وقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقود إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: أن أسمع النداء بالصلاة، والمراد سماع النداء بالصوت المعتاد. فقال: نعم. قال: فأجب بعد أن سبق معنا بيان وجوب صلاة الجماعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح من الأقوال. جاء هذا الباب، هل لمن كان أعمى عذر في ترك الجماعة حيث لا قائد له ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد؟ وكذلك من به مرض، هل يستطيع، هل يعذر ويرخص له؟ في هذا الباب تعارض بين حديث هذا الأعمى وحديث عتبان بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى له في بيته ليتخذ المكان مصلى حيث لا يستطيع الذهاب إلى المسجد. وسيأتي معنا حديث عتبان بن مالك متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وكان عتبان بن مالك أعمى أضر. فالعلماء أجابوا على هذا الحديث، حديث أبي هريرة، بأجوبة منها أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في أول الأمر، اجتهد رأيه ثم نزل الوحي، بعد ذلك بالترخيص كما رخص لعتبان بن مالك. ومنهم من قال: لا، كان هناك وجوه أخرى غير هذا الجمع، فسواء هذا أو ذاك، المرض ومنه العمى عذر بالتخلف عن الجماعة. وذكر العلماء أعذار ترك الجمعة والجماعة. واحد، المرض، إنسان مريض لم يستطع الذهاب للجماعة وحضورها. النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض صلى في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها. كان يمرض في حجرة عائشة، كان يصلي، وكان يؤمر أبو بكر الصديق أن يصلي بالناس معنا. فإذا المرض مسوغ لترك الجمعة والجماعة فهو عذر. والمراد المرض الذي يشق على المرء أن يحضر بسببه الجماعة أو الجمعة. الثاني الخوف، خوف من سبع، خوف من بهيمة، خوف على نفسه ومن ذلك. الثالث مدافعة الأخبثين، لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين. إذا كانت المدافعة تمنع من الطمأنينة والخشوع. هناك مدافعة ومدافعة، مدافعة لا تشغل ولا تشوش الخاطر. فلو صلى هو على هذه الحال لا بأس. قال الرابع من يخاف ضياع ماله. إذا مشى إلى الجمعة والجماعة ضاع ماله والخوف متحقق. الخوف متحقق، ليس الخوف وهميا احتماليا لم يكن بغلب الظن أو يقين. الخامس المطر أو الريح الشديد. المطر يجعل المرء ربما يجمع الصلاة، ربما يتخلف عن الجماعة. البرد الشديد، الرياح الشديدة، الوح، طبعا هذا كله في حق الرجل. وإلا المرأة خير صلاتها في بيتها، خير صلاتها في بيتها. السادس تطويل الإمام تطويلا مملا، يطول تطويلا يمل الشخص ويشق عليه، كما وقع من معاذ أنه كان يصلي العشاء الأخيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب يصلي بقوم إماما، هي له نافلة وله فريضة. فجاء رجل صاحب مواضح وأراد سقي أرضه ومعه انشغال، فلما رأى معاذا شرع في التطويل انفرد فصلى العشاء وحده ثم مشى إلى عمله. فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل، وكان الوحي ينزل. هذا إقرار النبي في هذه الصورة، إذا أنا سأصلي وراء إمام سيطيل تطويلا يشق عليه للنهاية. ربما يقع هذا في حق رجل شيبة كبير، ربما يقع في حق رجل مريض أو رجل مسافر على موعد. إذا التزم بهذا الإمام في التطويل ربما يفوت هذا السفر أو هذا الموعد. السابع تقصير الإمام تقصيرا مخلا. أحيانا يصلي الإمام فلا يتم الركوع ولا السجود، إذا قصر تقصيرا مخلا. لا يقيم الأركان، إذا ينقلها نقرا وراء. هذا تقصير مخل بالصلاة وأركانه. الثامن حضور الطعام، رجل له نهمة في الطعام، لو حاجة ملحة في الطعام، إذا مشى إلى الصلاة يتشوش خلقه ويذهب خشوعه. ولذا لا يقضي القاضي وهو غضبان، إن هذا يشوش عليه، وكذلك لا يقضي القاضي وهو جوعان، لا يقضي القاضي وهو في شدة البرد يرتعش، لا يقضي القاضي وهو في انتظار موعد طائرة أو ما إلى ذلك، خاطر مشوش. كذلك عند حضور الطعام، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وخذ منه حاجتك المعتادة في الشبع. بعض الناس يقول يأخذ ما يسد رمضان، لا لا يجزم. والمراد بالطعام اللي هو الطعام الأساسي، ليس المراد بالطعام الذي هو كالفاكهة وما إلى ذلك تفكه، لا، المراد الطعام الأساسي الذي هو صرد الطعام. التاسع النوم، يغالبه النوم، يغالبه النعاس معنا. والمسألة هذه فيها تفصيل، رجل نام وأخذ بأسباب الاستيقاظ، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. وقد نام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الوادي لما كانوا مسافرين، وكان بلال يكلأ لهم الليل، فأخذ بلال النعاس والنوم، فما استيقظوا إلا على حر الشمس. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي حين يكون. طيب، رجل سينام يطرد النعاس والنوم، وممكن ينام ولا زال الوقت بطيئا، لا بأس لو تغلب عليه النوم، ويمكن أن يستيقظ قبل خروج الوقت، لو نام لا بأس لا حرج. لكن لو نام وما بقي من الوقت إلا يسير، ويستطيع أن يصلي الصلاة ويغالب نفسه، يجب عليه أن يصلي في الوقت قبل ولا ينام. ولو صلى في الوقت وغالبه النوم أو النعاس وخرج الوقت، يعيد الصلاة، لأن حكم هذا الذي يغالبه النعاس ويصلي كحكم النائم، ومن حكمه من نام عن صلاة أو نسيها، داخل في هذا العموم. إذا مسألة النوم فيها صور، في أحوال، العاشر النسيان، رجل نسي غفل عن صلاة الجماعة، غفل عن الصلاة من أولها إلى آخرها، نسي كما نسي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر يوم الخمر، فما صلاها إلا بعد المغرب. فإذا كان الإنسان معذورا بأمر النسيان عن دخول وقت الصلاة وخروجها، فمن باب أولى صلاة الجمعة والجماعة، حضور الجمعة والجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الحادي عشر، السفر إذا تواصل السير، إذا تواصل السير، فإذا كان المسافر نازلا في فندق في بيت، لكن هو مسافر وسمع النداء يلبي ويصلي الجماعة والجمعة. الثاني عشر، من أكل بصلا أو ثوما، والمقصود يا إخوة أنه يرقي البصر قدوما بنية تشاهد لا بنية يحتال على ترك الجماعة والجمعة. لو فعل بهذه النية كان آثما لأنه تحيل على ترك واجب وفرض. إذا أكل البصر والثوب نيئين وما ينزل مزيد البصر والثوب فالكراهة وما إلى ذلك أكلهم بنية التشهي قصد التشهي. هذا شيء مباح قصد التشهي. لكن لو أكل هذا ويقصد أن يتفلت من الجماعة والجمعة فهو أثم. الثالث عشر خوف ضياع المريض أو الميت. يعني أنت رجل مرافق لمريض لو مشيت إلى الجماعة تضرر المريض المرافق لك الذي أنت مرافق لك أو الميت أنت حارس على رجل الميت لو مشيت إلى الجماعة ربما يضيع هذا الميت. الرابع عشر خوف فوات رفقة في سفر ونحوه. خوف فوات رفقة في سفر ونحوه. واضح. المسألة الأخيرة من به بخر من به بخر رائحة مدينة تنبعث من فمه أو أنفه. العلماء مختلفون فيها هل يطلب الجماعة لكي لا يتأذى الناس. من المعاصرين ذهب الشيخ العثيمين إلى أنه يطلب الجماعة والشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله علمان جميعا قال لا لا يقف في الجماعة لأن هذا لا دخل له فيه. البصر والثوم هو المتدخل فيهما إلى كلمة. أما البخر هذا فهو مبتلى بهذا مبتلى ولا بأس برأي الشيخ الألباني في هذا لبأس برأي الشيخ الألباني في هذا. وأيضا لو أنه مثلا قام بالصلاة ورد هذا الرائحة لبأس. مع أن هناك بعض الأحاديث فيها النهي عن تغطية الرجل فمه في الصلاة لكن للحاجة يجوز. كان يكون الإنسان عنده زكام عنده زكام وإذا كشف أنفه وفي الصلاة يتضرر فلا بأس لو غض. إذا كم الآن من سنقول لنا؟
16
بسم الله. واحد
المرض الذي يشق على المرء أن يحضر الصلاة أن يحضر الصلاة بسبب
ومنه الأعمى منه حالة الأعمى منه حالة الأعمى.
اثنين
حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل أن تسمع النداء هذا مؤول حديث مؤول وأولناه لكي نجمع بينه وبين حديث قصة عتبان بن مالك لما أضار وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ في بيته مسجدا ليصلي فيه الفروض لأنه لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد بينه وبين المسجد الوادي بينه وبين المسجد هوام سيول تكون وإلى ذلك. إذن الأول المرض
اثنين الخوف خوف من سبع وبهيمة
خوف من عدو خوف من سبع خوف من بهيمة خوف من نار بينه وبين المسجد مخاطر تغلب على النفس لو أنك مشيت إلى المسجد أو الجماعة سلمت نفسك وهلك والخوف هنا أولا. الثالث
مدافعة الأخبثين.
مدافعة الأخبثين وتكلمنا على هذا. الرابع
من يخاف بيع ماله والخوف محقق.
والخوف متحقق. نعم. الخامس
المطر أو الريح الشديد.
المطر أو الريح الشديد. السادس
تطويل الإمام تطويلا مملا.
نعم تطويل الإمام تطويلا مملا يشق على الناس. وذكرنا دليلا من السنة. نعم
تقصير الإمام تقصيرا مملا
بحيث لا يقيم الأركان. معنى إخوة كمان ينقل الصلاة ناقل كالصلاة التي صلىها الأعرابي في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال والله لا أحسن غيرها فعلمني يا رسول الله. نعم
حضور الطعام
وهذا موجود حتى الآن في بعض المساجد وكان من قبل كثير كان من قبل في الزمن الأول حيث لم ينتشر العلم. اليوم الحمد لله في تحسن كبير وفي انفتاح الناس على العلم معرفة الدليل معرفة السنة تطوير يعني خشوع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته كثير من الناس يلتزم بهذا بخلاف الزمن الأول ربما تدخل كثير من المساجد الإمام همه أن ينهي الصلاة ويمشي فكان يسرق من رفوعه ويسرق من سجوده وتكلمه فيقول هي محسوب عليها كذا كذا أنا أريد أن أمشي هذا من المصائب. لكن اليوم الحمد لله ربما كان انقرض هذا الشيء ربما يكون انقرض إلا في مواضع يعني نادرة وقليلة وهذا بفضل الله ولا هو بفضل انتشار العلم يا أخي. العلم إذا جاء طرد البدعة وطرد الخرافات والزعبلات والأخطاء والمخالفات سبب العلم سبب السنة. السنة إذا دخلت بلدة انقمعت البدعة. نعم
الثامن حضور الطعام.
جميل. التاسع
النوم.
النوم الغالب المعاصي الغالب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه ليصلي أحدكم ما شطره فإذا نعس فليركم لعله يقوم يصلي فيسب نفسه فيسب ربه لعله يقول اللهم اغفر لي فيسب نفسه ليه نعاس. وهذا أمر وارد لأن الإنسان إذا نعس يستعجم على لسانه القرآن ويختلط يختلط القرآن على لسانه ويضطرب ربما يلقي الآية من هنا في سورة ثانية والعكس بارك الله فيك. نعم
العاشر النسيان.
العاشر النسيان جميل. الحادي عشر
السفر إذا تواصل السير.
السفر إذا تواصل السير. ها وأنتم تعرفون هذه كلها من درجة تحت الحديث الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى معصية. من وجد من نفسه نشاطا مهما في حال المرض كما كان يعني يؤتى بالرجل يهدى بين الرجلين حتى يقام في الصف رب رجل يحتمل ولهذا الخشوع إذا قام في الصف والجماعة ربع رجل آخر لا يحتمل فالناس ليسوا سواء في احتمال الألم والوجع. أنا إخوة. نعم
الثاني عشر من أكل بصلا أو سوم.
وإحنا قلنا كل هذا الإخوة محمول على سماع النداء الصوت المعتاد الصوت المعتاد الذي ليس أمامه حائل في عمارة كبيرة تمنع الصوت في برج بيمنع الصوت في جبل كذا في حوائل احنا صوت المعتاد بلا حائل أمامه بلا حائل أمامه هذا هو يلزم الشخص هنا. وفعلا أنتم لو عشتم في البادية أو الصحاري لوجدتم أن ما في بيوت عالية إنما بيوت قصيرة صغيرة كذا من يطلع يؤذن فوق بيت من هذه البيوت الصوت يسري
في الفجر تجد الصوت يسري، وإن لم يكن هناك رياح صحيح الصوت يسري أكثر إذا كان هناك رياح شديد تحمل الصوت. كنا نسمع هذا الصوت بلا مكبر من مسافات بعيدة حيث لا حواجز ولا حوائج، فيسر الصوت في العشاء، يسر الصوت في الفجر وما إلى ذلك. نعم، ولا شك أن بالصوت المعتاد الأذان له طعم وذوق من اعتاد عليه أكثر من طعم وذوق المكبر الكهرباء، له ذوق ثاني لا سيما إذا كان يؤذن هذا على السنة. نعم،
خوف ضياع المريض أو الميت.
طيب ارجع لنا ثاني من عند السفر إذا تواصل، كيف تواصل السير؟
السفر إذا تواصل السير
التالي هذا هو الراجح، لأن من الناس من يقول أن المسافر تسقط عنه الجمعة والجماعة، ولو كان نازلا في فندق في بيت كذا الصحيح وجوب الجماعة في السفر والحضر، إلا أن يكون في السفر تواصل السير وجد به السير لا بأس، إلا أن ينزل فهنا تأتي أدلة وجوب صلاة الجماعة. نعم،
ثاني عشر، من أكل بصلا أو ثوما.
من أكل بصلا أو ثوما وفصلنا فيه، قلنا من الناس من يأكل بصل والثوم من باب التشاجر، من باب الإباحة والتشاجر، والمقصود من أكل بصل أو ثوم من نيئين وما قام مقامهم من الكراه وما إلى ذلك، ومن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأكل البصل ولا الثوم ولا مقام مقامه لا نيئا ولا مطبوخا، لا نيئا ولا مطبوخا، فإنه يناجي من لا نناجي. أما نحن فإن أكلناه مطبوخا فبها نعمل، إن أكلناه نيئا فهنا صلاة الجماعة أنت تعتزلها وتحرم الثواب، ثواب الجماعة. معناه جميل، فضل. وقلنا إذا تقصد وتحير بأكل البصل والثوم وما قام مقامهما يريد التخلي التخلص من صلاة الجماعة أو الجمعة فهو آثم، فهو آثم. نعم،
خوف ضياع المريض أو الميت
من أسباب من أعذار التخلف عن الجماعة، خوف ضياع المريض، أنت مرافق لمريض ولو تركت المريض وذهبت تصلي ربما يتضرر المريض فتبقى معه وأنت معذور. نعم،
الخوف من فوات رفقة في سفر ونحن،
أي الخوف من فوات رفقة في سفر ونحن. الخامس عشر والأخير،
من به بخر،
من به بخر في فمه أو في أنفه، والعلماء مختلفون فيه، وقلنا الراجح أن يذهب لصلاة الجماعة ولا يتخلف لأنه لا دخل له في البخر هذا أو المرض، إنما هذا شيء مبتلى به العبد أحبان الله إياكم، ويخفف ما استطاع من هذه الرائحة لكي لا يتأذى الناس بجواره في الصلاة. نرجع ثاني بارك الله فيكم، يقول هنا هل تسمع النداء، النبي عليه الصلاة والسلام يكلم الرجل هل تسمع النداء بالصلاة، فقال نعم، قال فأجب. قلنا هذا الحديث مؤول، وسبب تأويلنا لهذا الحديث حديث عتبان بن مالك الذي سيأتي معنا إن شاء الله أيضا في الأبواب هذه اللاحقة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، وضد الهدى الغي والضلال والحرمان من الأجور. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ما اسمه؟ عبد الله بن محمد. قال حدثنا محمد بن بشر العبد، قال حدثنا زكريا ابن أبي زيد، قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص وسلم بن سليم قال قال عبد الله المراد من ابن مسعود إذا ذكر الإسناد الكوفي وفي عبد الله هو ابن مسعود وهذا إسناد الكوفي لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه عفانا الله إياكم أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين شوفوا دليل المرض هو حديث عبد الله بن مسعود معنا وإن كان يعني المريض بعض الأحوال بعض الرجال وإلا النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض تخلف عن صلاة جماعة وكان أبو بكر يصلي بالناس إلا لما وجد من نفسه نشاطا صلى الله عليه وسلم خرج وصلى بعض الصلوات معه الجماعة فقال إن كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن بكير أبو نعيم عن أبي العميس عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من صلى أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن فإن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى أي نهج القول وما يندرج تحته من عبادات ومعاملات وآداب وأخلاق وشروط ذلك وضوابطه وإنهن من سنن الهدى وتصور أن قوما يتركون صلاة الجماعة كم حرموا من الأجر سبق معنا قلنا من الناس من قال صلاة الجماعة مستحبة من سنة مؤكدة ومنهم من قال من لم يصلي جماعة فصلاة باطلة والمذهب الثالث قول من قال صلاة الجماعة واجبة وإن كان من صلى وحده صلاة مجزئة صحيحة وهذا هو الصحيح قال من صلى أن يلقى الله شوفوا كلام يا مسعود هذا الكلام فقيه الأمة المجتهد الإمام الصحابي الجليل من صلى أن يلقى الله غالا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى يكلم أهل الكوفة وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولو تركتم سنة نبيكم لا ضال ومن رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة خطوة يخطوها حسنة فيرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به ينادى بين الرجلين حتى يقام بالصف باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن إلا لحاجة وضرورة حاجة ملحة وضرورة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحرص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي. ليس هناك داعي ولا ضرورة. فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني هذا معصي وإذن كونه يخرج راغبا عن صلاة الجماعة، وليس هناك داعي ولا ضرورة، فقد أثم بها. بل هناك بعض الحديث قضت بأن من فعل هذا فيه شعبة من شعب النفاق العمل. قالوا حدثنا ابن أبي عمر المكي. من ابن أبي عمر؟
محمد بن
يحيى بن أبي عمر المكي العدوي نزيل مكة. قال حدثنا سفيان وابن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلالي عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء المحارب عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة رأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان، وقال: أما هذا فقد عصى. انظروا قوة على نفسه صلاة النفل، قوة على نفسه صلاة الجماعة، قوة على نفسه الخشوع، قوة على نفسه أشياء كثيرة. أما هذا فقد عصى مع الإثم. وفي هذا أن الصحابة كانوا ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف، ومنهم أبو هريرة حافظ الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا، علم ووجه وأرشد ونهى عن المنكر وأمر بالمعروف لنفسه وبين الحكم للناس، حرصا منه ونصيحة منه للمسلمين. أما هذا فقد عصى أبا القاسم، وهذا له حكم الرفع، بل ربما يكون صريحا معنا يا إخوان. فقد عصى أبا القاسم، وأبو القاسم كنية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، من الكنية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح، فنجتني أحد هذه الكنية. والعلماء الذين اقتنوا بهذه الكنية هم متأولون فيها، متأولون فيها والتمس لهم العطر. فمنهم من يقول كان هذا نهي خاصا بزمان النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول وحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مشى كان يمشي في السوق، فقام رجل وقال: يا أبا القاسم. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فقال الرجل: ما عنيتك؟ إنما عني فلان. فقالوا: وكان هذا خاصا بزمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالصحيح أن النهي مطلق في زمنه. قال: فقد عصى أبا القاسم. ومحمول إن هذا الإنكار من وراء المصلحة تتحقق، أما إذا لم تكن هناك مصلحة تتحقق إنما تحدث فتنة ومفسدة، فيكون إنكار إما سرا على انفراد وإما بالقلب أقل ما يكون. الإنسان في يعني في باب الإنكار في المساجد يراعي مسألة المصلحة والمفاسد. ربما إذا أنكرت هذا في المسجد وجئت إلى تقول: أما هذا، وتشاور على الرجل كده، فقد عصى أبا القاسم. قال: أيوة والله ما أنت تدخل هذا المسجد حتى تموت. إذا أنت فوت على نفسك مصلحة، فوت ويخرج معاك ربما يتهاطم معك ويتجادل ويتضارب داخل المسجد، وقد يكون خارج المسجد. إذا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون فقيها حكيما حليما وإلا يسعه السكوت. معنى ويكون الأمر بطريقة أحكم. أما تروح تعمل كأبي هريرة، هريرة عالم صحابي جليل، الناس كلهم في ذاك الزمان عارفين، يحتمل قوله إذا تكلم حدش يستجر يكلم ولا يعرف، كلهم مقرين بهذا. ويعلم من يكلم، يعلم من يكلم، ويعلم إلى من يشير إذا بلغه الخبر هذا. الناس في ذاك الزمان إذا نصحوا انتصحوا، إذا أخبر عنهم قالوا جزاه الله خير، والله والله يريد لي الخير. إنما تيجي أنت تعمل مع بعض الناس كده يحقد عليك حتى إلى قيام الساعة، سواء الساعة الخاصة والعامة. معنى فليكن الإنسان يعني حكيما بصيرا لأخوة، حكيما حليما عليما بما يأمر بما ينهى. عرفتم؟ وهذا أيضا ربما أن تدخل بعض المساجد فتجد الإمام مثلا يعمل إيه؟ بيشعر بالبسملة مثلا، فتيجي أنت مع الصلاة يقول أنت بتشعر بالبسملة ليه؟ صار مع فريق وأنت معك فريق، صاروا يتجاذبون وما عندش تصلي معنا ومنع المسجد منك إلى آخره، وجابوا المسجد وحطوا لك واحد صوفي أو واحد قبوري وأنت بقى قاعد مسجد. طيب الحكمة إيه بقى؟ تعالج الأمور برفق ولين وفقه وحلم. أما أنت تتعجل، أبو هريرة له مكانته رضي الله عنه، من يستجري كلمة أبو هريرة ولا يقول له أنت بتنكر علي ليه؟ أنا أقول لكم مرة من المرات كنت بسوي الصف فقام واحد في بعض مسجد، فبقول له استوى وبسوي الصف كده، فقال لي شوف شغلك يعني صلي بقى انت تسوي لنا الصفوف، شوف شغلك انت بتعمل ايه؟ خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، شوف شغلك احنا بسرعه عايزين نخلص نمشي، معنا مشاغل، معنا اعمال. فانت مره ما بيكون المساله تحتاج الى حكمه. أبو هريرة رضي الله عنه فقد أما هذا شو بيعمل؟ فقد عصى أبا القاسم. أبو هريرة الإمام الجليل، أما أنا وأنت من لا يسمعني إلا أن شاء الله ترك ربي. باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سالم المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي عمره قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاه المغرب فقعد وحده، فقعدت اليه فقال يا ابن اخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل. ما شاء الله، شو البركه؟ ولكن النبي عليه الصلاه والسلام يقول البركه في ثلاث. شوفوا بقى كما صاحب الشيخ الألباني قال الجماعة صوت الجماعة، لأن لو بتصلي وحدك يجي لك نسيان كثير وتسهب وتقعد تشك أنا جبت ركعة ولا ركعتين، أنا سجدت سجدة ولا سجدتين، لكن أنت مع الجماعة محفوف ومن وساوس الشيطان محفوف. نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام البركة بين ثلاث، قال الجماعة واحد، والثريد عارفين الثريد؟ مش عارفين ما شاء الله. الثريد هذا القليل منه ايه؟ محتاجش يتعب ولا حاجه. شو انت لو بتاكل مكرونه سباكتين كده تقعد تلفلف بيه، انما الفته دي كل منها لو قعد عليها مجموعه ياكلوا وتكفيهم ويتبقى منها ويخلوهم وسهلا، مفيش وقت تحتاج تقعد هضم 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 ثريد. العلماء النبي عليه الصلاه والسلام قال فضل عائش على النساء ففضل الثريد على سائر الطعام. وفي اشياء فيها بركه كثيره جدا واحنا في غفله منه. النبي عليه الصلاه والسلام قال بيت ليس فيه تمر جياع الاهل، بس حط كده شويه تمر في البيت مالكش دعوه واسمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام مالكش دعوه في الدوائر ما تدخلش عقلك بس انت حط كده شويه في البيت تمر في البيت مالكش دعوه ويكون فيها بركه لان التمر ده ما بيحتاجش طبيخ ولا تعمل له تخديله ومش عارف ايه مش عارف تسكب وتشتري مفيش كلام منه لان التمره الواحده لها قيمه غذائيه كبيره الواحد فبالك بقى تاكل على الرغيف كده سبع تمرات في صحيح البخاري وطبر العليل في غير البخاري اي تمر كما افتى العلامه ابن باز عرفنا بيت ليس فيه تمر ايه؟ جيعنا ولذلك عائشة رضي الله عنها شهرين وتشوف ثلاثة أهل على التمر والماء إن شاء الله بيحتاج يدخل الفرن لا بيحتاج ملح لا بيحتاج كمون وبهارات لا إذا ده فيه بركة فعلا وزيت الزيتون يدهن به وأتدب فإنه ينبت ويخرج من شجرة مباركة إذا في أشياء كده احنا أهلينها وهي فيها بركة الاجتماع على صفرة واحدة مش كل واحد له صحن وأخذ زاوية كل واحد له صحن وأخذ ركن كل واحد له صحن وده بياكل الساعة مش عارف 11 والتاني بعد الساعة 12 والتالت بعد الساعة 1 والرابع الساعة 4 متفرقين ما يكفيهمش ولا طين من الأكل السبب ايه؟ انهم تفرقوا في الطعام وطعام الاثنين يكفي الاربعه وطعام الاربعه يكفي الثمانيه جاء رجل كما في حديث وحشي اشتكى للنبي عليه الصلاه والسلام ناكل ولا نشبع ضم الايدين ايه اللي بيحصل؟ قال لعلكم تتفرقون على طعامكم اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه واحنا فعلا زمان كده كنا الناس من الاول في الزمان الاول في ساعه واحده كلهم ياكلوا الراجل وزوجته واولاده ومعاه يمكن مرات ابنه او المهم قاعدين في بيت واحد في دار واحد انا اذكر كنا في حاره كبيره بيت يطبخ ويوزع على الجيران سبحان الله واكل ايش؟ متواضع زهيد جدا مش مكلف وله طعم وله مذاق في ألفة بين الناس في تحاب بين الناس وكله منتظر متى يأتي متى يؤذن الظهر متى ينتهي الناس من صلاة الظهر يروح يوزع الصحون والصحن الصغير فيه بركة اجتمعوا على الطعام يبارك النبي عليه الصلاة والسلام قال بركة في كم؟ في ثلاثة قال الجماعة والثريد والسحور السحور بركة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قم بس انت ناوي الصيام كده اهو وكل تمر مفيش الا هيك كل تمرتين اشرب قليلا اشرب كسرة كل كسرة خبز باقي وصوم لكن اخر السحور مش تتسحر بقى قبل ما تنام بعد العشاء يبقى اصلا انا والصيام تصبح انت ما شاء الله ملو مش قادر تصلي بعودك ولا ضهر لا بس قبل السحور قبل الفجر تاكل شيء يسير وتوكل تسحر منا بالسحور بارك الله هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عن الهوى لو الناس ايقنوا صحيح ما اشتكوا تدهور الاقتصاد المجتمعات الفقيرة النامية ما يسمى بالنامية اليوم لو اتبعوا هذه التعاليم ما شكوا تدهور الاقتصاد أبدا ولا قلة المادة ولا ذهاب البركة ومحك البركة وسلب البركة بالناس لو أنهم اتبعوا هذه التعاليم لزادت البركة والبركة هي النماء والزيادة وثبوت الخير وهي من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء هي من الله وأنتم تعلمون حديث عائشة في الصحيح أنها قالت يعني توفي النبي عليه الصلاة والسلام وترك لي شطر شعير على رأسه فأكلت منه زمانا. شوف زمانا، شوف الكلمة اللي زمانا. فلما كلته فنيا، فلما كلته فنيا، هي البركة من الله سبحانه وتعالى. فمن أسباب الجماعة، من أسباب البركة حضور الجماعة، ومن أسباب الخير والألفة والاجتماع تسوية الصفوف. لتسولن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجودكم أو بين قلوبكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف كما يسوي الرجل القداح الذي يبريها يجعلها سوى بدرجة واحدة. فهنا يقول بارك الله فيكم: ولو حدثنا زهير بن حرب أول شيء من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. نؤذن يا أخوة ثم نكون إن شاء الله. فلا يقبلنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيحبه في نار جهنم. يعني انت في حبه وامانه وذمته فلماذا تعصي ولماذا تلفت بالكبائر والمحرمات والفواحش؟ لا. قال حدثني يعقوب بن ابراهيم التوراه قال حدثنا اسماعيل عن خالد عن انس بن سيرين قال سمعت جندبا القصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. يعني لا تترك صلاة الصبح ولا تترك الصلاة بجماعة. فلا يضمنكم الله بشيء فلا يضمنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه أو يدركه ثم يقبله على وجهه في نار جهنم. وذلك من مخالفات ترك أمر الله. قالوا حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن وهو الحسن البصري عن جندب بن سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا ولم يذكر فيحبه في نار جهنم. نكتفي بهذا القدر يا إخوان، وبخصوص إن شاء الله الدروس التي وعدنا عليها فيما يتعلق بإرشاد الفحول وعلاج ابن أبي حاتم إن شاء الله عن قريب في الأسابيع المقبلة بإذن الله، لكن في محاولة إيجاد النسخ فإذا وجدنا النسخ بإذن الله عن قريب بإذن الله عز وجل فقررنا الموعد بإذن الله عز وجل. فإلى ذاك الحين الأسبوع المقبل بإذن الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانه وتعالى وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.